الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 بعد 200 من تفسير القول المؤصل، وهو الثالث من تفسير سورة الكهف. قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكذلك أي كما أخبرناك من شأنهم أعثرنا عليهم، أطلع الله عليهم قومهم ليعلموا أي هؤلاء أنفسهم وكذلك قومهم أن وعد الله حق بإقامة الساعة وأن الساعة لا ريب فيها ولا شك، وإنما ينكر ذلك المشركون المنددون. ثم كان من شأنهم بعد أن قبضهم الله عز وجل إليه إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يختلف قومهم في شأنهم كل يدلي بشوره ورأيه، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا اجعلوا عليهم حائطا يغيبهم من الناس ولا يتعرض لهم، ربهم أعلم بهم أي بما كان من شأنهم. قال الذين غلبوا على أمرهم أي ظهروا وكانت لهم القوة، لنتخذن عليهم مسجدا. فبعضهم يقول بأن الذين بنوا عليهم المسجد هم أهل الإيمان، والذين أمروا ببناء الجدار هم أهل السلطان. والذي استظهره ابن كثير أن الذين أمروا ببناء المسجد عليهم هم المتغلبون بالملك والسلطان، وبناء المسجد على القبور قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله كما في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. فالشاهد أن بناء المسجد عليهم ليس بممدوح ولا حجة لعباد القبور الذين يستدلون بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا اليهود والنصارى إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد، أخرجه أحمد. ومعنى اتخذوا القبور مساجد إما أنهم يصلون عندها وإما أن يصلون لها، وإما أن تدخل في المسجد وإما أن يبنى المسجد عليها. سيقولون أي الذين يتنازعون في شأنهم من أهل مكة وغيرهم بأن عددهم ثلاثة رابعهم، قيل رابعهم لأنه ليس من جنسهم، وإلا لو كان من جنسهم سيقول أربعة ورابعهم كلبهم أو خمسة وخمسهم كلبهم، ومثل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لم يقلوا إلا هو ثالثهم، لأن الله عز وجل بائن من خلقه على عرشه، وهذا من باب الفائدة والنكتة العلمية. ويقولون خمسة على الشك، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي أن هذا القول يقال على غير دليل وعلى غير حجة وبرهان، وإنما هو على الحدث والظن. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا على اليقين وهو الذي استقر عليه القول. قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم لا يخفى عليه خافية، ما يعلمهم إلا قليل، ممن أطلعهم الله عز وجل على ذلك ووافقوا الشرع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: أنا من القليل الذين أعلمهم، وذكر أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، فلا تماري تجادل فيهم إلا مراء جدالا ظاهرا بما أخبرك الله في القرآن، لا تزد ولا تنقص ولا تستفتي، لا تسأل فيهم في شأن أهل الكهف منهم أحدا من أهل مكة ولا من غيرهم من أهل الكتاب، لأن الكلام زيادة على ما في القرآن سيكون من باب الحدث والظن، إذ أن أمرهم كان معما حتى جاء القرآن بذكرهم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم ما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أهل مكة عن قصة أصحاب الكهف والرقيم قال: سأخبركم بها، ولم يقل إن شاء الله، فعاتبه الله بقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لأنه لا علم له بما يكون، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة، خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم من يأتيه المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، أخرجه البخاري. ولا تكن لشيء تريد فعله في المستقبل: إني فاعل ذلك غدا بدون استثناء، بل قل في كل ما عزمت عليه في المستقبل القريب أو البعيد الاستثناء، وهو قوله: إلا أن يشاء الله، مستثنا ومتبركا بذكر الله عز وجل. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستثناء إلى سنة إنما يروى من طريق الأعمش عن مجاهد. عن ابن عباس والأعمش لم يسمع من مجاهد إلا حديث يسير وليس هذا منها. والواسط ليث بن أبي سليم هو ضعيف المدلس، ولا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام أو في حكم الاتصال المتصل، لا أفعلن غدا إن شاء الله، في حكم الاتصال أن يقول لا أفعلن غدا، واحد يقول له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله، وتأخذه السعلة فيقول لا فيقول بعدها إن شاء الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سليمان بن داود عليهم السلام: لا أطفن الليل بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسيا، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة ونصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. متفق عليه. ويكون الاستثناء على ما في المستقبل لا في الماضي، ما يقال لك أين ذهبت تقول ذهبت السوق إن شاء الله، لكن سأذهب السوق إن شاء الله، وهذا منتشر في البلاد المصرية، الاستثناء على الماضي. حتى إذا قلت لأحدهم إيش اسمك يقول لك محمد إن شاء الله، أو صالح إن شاء الله، هذا ما يصلح هذا. فاذكر ربك استثني إذا نسيت تركت الاستثناء، لكن ليس له حكم الاستثناء إلا إذا كان متصلا، وقل عسى وعسى في حق الله موجبة، أن يهديني يوفقني ربي لأقرب من هذا رشدا، يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه اذكر ربك إذا تركت ذكره، لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب، لأنه أحد معاني النسيان في كلام العرب، فإن قال قائل فجاز للرجل أن يستثني في يمينه إذا كان معنى الكلام ما ذكرت بعد مدة من حال حلفه، قيل بل الصواب أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه، فيقول إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه الآية، فيسقط عنه الحرج بتركه ما أمره بقيله من ذلك. فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استثناؤه موصولا بيمينه. انتهى. ولبثوا بقوا أي أصحاب الكهف في كهفهم 300 شمسية وازدادوا 9 قمرية، وذلك أن اليهود والنصارى يحسبون سنتهم بالشمس، وأهل الإسلام يحسبون السنة بالقمر، فذكر الله عز وجل الحالين. قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا، مع أنه والله أعلم يظهر أن مدة مكثهم ما تقدم، لكن رد العلم إلى الله من الأمور المتعينة، فإن موسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا عطب الله عليه، له سبحانه وتعالى غيب السماوات والأرض ما غاب أبصر به، فبصره محيط بجميع المبصرات، وأسمع به فسمعه محيط بجميع المسموعات لا تخفى عليه خافية، يعني أبصر به وأسمع يعود إلى الله عز وجل. ما له من دونه من دون الله عز وجل من ولي ناصر ومعين، ولا يشرك في حكمه القدر والكون، وهكذا الشرع أحدا، فالأمر أمر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إن الحكم إلا لله، ليس الله بأحكم الحاكمين. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتل عليهم يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربك من القرآن واللوح المنزل لا مبدل مغير لكلماته الكونية، وكذلك حكمه الشرعي، إلا أن ينسخه بشرع، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها مثلها. ولن تجد من دونه أي الله عز وجل ملتحدا، قال ابن عباس حرزا، قال الحسن مدخلا، وقال مجاهد ملجئا، وقيل معدلا، قيل مهربا، وأصله من الميل، فلا مانع أن يدل على جميع المعاني. واصبر احبس نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم من المؤمنين كعمار وصهيب وبلال، لأن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيبهم عنهم بالغداة الصبح والعشي المساء، يريدون وجهه يطلبون رضاه ويريدون الله عز وجل. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وفيها مدح المؤمنين الموحدين ودعوة إلى ملازمة أهل الإحسان في المجالسة والمؤانسة ونحو ذلك لما يقع فيها من زيادة الإيمان والبر والإحسان. ولا تعد تميل عيناك عنهم عن المؤمنين إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا، أتفعل ذلك تريد زهرة الحياة الدنيا، فالله عز وجل عنده المكارم العظيمة والهبات الجزيلة، ولا تطع تطاوع في شأنهم. من أغفلنا قلبه يعني جعل قلبه غفلا لا يعي ولا يعقل عن ذكرنا عن طاعتنا، واتبع هواه في طلب الشهوات والشبهات، وكان أمره شأنه فرطا ضائعا، وقيل ندامة وقيل صرفا، حيث أسرف على نفسه، والذي يظهر أنه أمره صار فرطا كما تفرط المسبحة لا يستقيم له حال. وهذه الآية كقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي صحيح مسلم عن أبي سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي تليق بالله على ما علم سبحانه وتعالى على كمال وجهه وعظيم سلطانه. والحمد لله رب العالمين.